أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاتجاه الرابع الذي اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن تبعه، وهو أن الحديث حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إنما يدل على نفي تشريع الضرر مطلقا، كان موضوعا أو حكما تكليفيا أم وضعيا. فليس في الشريعة الإسلامية حكم ضرري، لا ريب في أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حكم ضرري، بل أن أو مما أطبقت عليه العقلاء أطبق عليه العقلاء لا شريعة إنما يكون فيها ضرر، ولا سيما شريعة الإسلام. حينئذ قال السيد الوالد أنه لولا مخالفة صاحب الكفاية وإصراره على مخالفة الشيخ الأنصاري بذكر ثمرات بين القولين لأمكن إرجاع مقالة الشيخ صاحب الكفاية إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري، أن الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو من أمتن الوجوه التي ذكرت في تفسير حديث لا ضرر ولا ضرار. فلولا أنه أصر على مخالفته وأنه ذكر ثمرات بين القولين، ولذلك ما يمكن تفسيره بما يرجع إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو أستاذه، حيث ذكر من جملة الثمرات في باب الانسداد قال بأنه رأي صاحب الكفاية أنه لا حكم لموضوع ضرري، رتب وركز كما سيأتي على أن الموضوع الضرري لا حكم له، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لا حكم مترتب على موضوع ضرري، هذا هو الذي قاله. حينئذ في باب الانسداد، عند انسداد باب العلم والعلمي يجب على المكلف إذا احتمل التكليف يجب عليه الاحتياط، هذا الاحتياط إذا استلزم الضرر والحرج فهل يرتفع هذا الاحتياط أو أنه الاحتياط باق؟ شيخ صاحب الكفاية يرى بأنه لا حكم في البين حتى يرتفع هذا الحكم بحديث لا ضرر، وإنما العقل يحكم بوجوب الاحتياط، وحديث لا ضرر إنما يرفع الحكم الشرعي المترتب على موضوع ضرري، بينما في هذا لا حكم مترتب على موضوع ضرري عند باب الانسداد، انسداد العلم والعلمي. كذلك لا موضوع ضرري في الأحكام الواقعية المجهولة، أحكام الواقعية المجهولة عندنا لا ضرر فيها حتى يكون هناك تجري لا ضرر ويرتفع حينئذ ويرتفع الاحتياط بسبب حديث لا ضرر، فلا يجري حديث لا ضرر في هذا المورد عند انسداد باب العلمي فيجب الاحتياط، وإن استلزم الضرر أو استلزم الحرج إلا إذا كان الاحتياط تاما بحيث لا يقدر عليه فهنا إذن يسقط الاحتياط. هذا ما ذكره صاحب الكفاية، بينما الشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه لا تشريع للحكم الضرري أبدا، الاحتياط الذي يكون منشأه الضرر حين لو ما يوجب الضرر وما يوجب الحرج يرتفع بحديث لا ضرر، فهذه ثمرة ذكرها صاحب الكفاية بين ما اختاره وما اختاره الشيخ الأنصاري. فعلى ما اختاره حديث لا ضرر لا يجري باعتبار أن حديث ضرر إنما يرفع الحكم المتعلق بموضوع ضرري، وفي باب الانسداد لا موضوع ضرري حتى يترتب عليه حكم، ولا في الأحكام الواقعية المجهولة ضرر حتى يرتفع بحديث لا ضرر، فلا مورد لجريان حديث لا ضرر
في مورد الاحتياط، فيحكم العقل بوجود الاحتياط وإن كان استلزم منه الضرر والحرج. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. إلا أنه هنا ذكر، وكيفما كان سيأتي إن شاء الله وتقدم البحث أيضا، كيفما كان فقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائده، قال بأنه بعد عدم إمكان مرادة المعنى الحقيقي من حديث لا ضرر ولا ضرار، لا بد أن نحمله بأنه لا تشريع في الحكم، لا تشريع للحكم الضرري، إذ أن المعنى الحقيقي لهذا لا ضرر معناه في الخارج لا ضرر، نفي يخبر عن الخارج، وهذا يستلزم الكذبة وهذا محذور. فإذا لم يمكن المعنى الحقيقي فلا بد أن نقول بأن حديث لا ضرر إنما يخبر عن عدم تشريع للحكم الضرري مطلقا. ولذلك ضرب أمثلة، من جملة الأمثلة قال في البيع الغبني إنما يثبت الخيار ونرفع اللزوم بحديث لا ضرر، إثبات اللزوم في البيع الغبني يستلزم الضرر على المغبون فيرتفع بحديث لا ضرر، ما الحكم باللزوم هو هذا يثبت منه الضرر، هذا واحد. كذلك قال في باب في الشفعة، فإنه لو باع الشريك حصته يثبت للشريك الآخر الشفعة لحديث الضرر، فإنه إذا لم يثبت له هذا الخيار يكون متضررا بمجيء الشريك الجديد، فيكون متضررا نفعه بحديث لا ضرر، هذا الثاني. ثالثا قال من جملة الأمثلة أيضا أنه لا يجوز الرجوع إلى حكام الجور في القضاء، لكن إذا توقف استنقاذ الحق على الرجوع إليهم يجوز لنا الرجوع ونرفع هذا الحكم بحديث رفع الضرر، إذ لو قلنا بحرمته حينئذ لما كان له أن يستنقذ الحق وهذا ضرر عليه، رفعنا الحرمة بحديث لا ضرر، هذا هم مورد من الموارد. ومن جملة الموارد الوضوء الضرري، إذا كان المكلف يتضرر من شراء ماء الوضوء ببذل ثمن كثير الشارع الأقدس يرفع هذا ويقول يجوز لك التيمم، هذا هو الموارد وغير ذلك من الموارد التي ذكرها صاحب الفرائض، يذهب إلى أنه لا حكم ولا تشريع للضرر في الشرع الإسلامي، هذا ما ذكره. بناء على ما ذكره رحمه الله أن محور النزاع في بين المحقق الخراساني والمحقق صاحب الرسائل هو أن المحقق الخراساني ركز على الحكم المترتب على الموضوع الضرري، تركيزه كان على هذه الصورة، صورة الحكم المترتب على الموضوع الضرري، ولم يركز على الحكم الضرري نفسه. والشيخ الأنصاري ركز على الحكم الضرري، بينما الشيخ صاحب الكفاية ركز على الموضوع، على الحكم المترتب على الموضوع المتعلق بالموضوع الضرري، ومن هنا صار فرق بينهما، والثمرة تظهر في حال الانسداد وفي باب الاحتياطي. فإن الشيخ صاحب الرسائل يذهب إلى أنه لا منشأ للضرر في الشريعة، فما كان الاحتياط يوجب الضرر والحرج عليه يرتفع هذا الاحتياط بحديث لا ضرر، بحديث لا حرج حينئذ، هذا هو الذي يكون، لا منشأ لحكم ضرري في الإسلام، فالاحتياط مرفوع إذا أوجب الضرر وأوجب الحرج حينئذ. بينما الشيخ صاحب الكفاية يرى بأنه إنما الحكم المتعلق بالموضوع الضرري هو الذي يرتفع، وبما أن في هذا المورد الاحتياط حكم عقلي وليس بحكم شرعي مولوي، ولذلك لا يرتفع بحديث لا ضرر، فإن حديث لا ضرر إنما يرفع الحكم المتعلق بموضوع ضرري أي الحكم الشرعي، والاحتياط حكم عقلي وليس بحكم شرعي، فلا يتعلق به حديث لا ضرر ولا يرتبع الاحتياط بحديث لا ضرر. هذا هو الفرق بينهما. وكيفما كان فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن حديث لا ضرر كلا حرج، لا حرج عليكم في الدين، مثل لا ضرر ولا ضرار، في أن لا أن النفي استعمل في الإخبار، كلاهما استعمل النفي في كلا الموردين في الإخبار، إلا أنه في حديث لا ضرر وكذلك في لا حرج إنما استعمل وأريد منه رفع السبب. ما هو السبب في الضرر؟ هو الحكم، فأرفع هذا الحكم فاستعمل النفي في الإخبار ولكن أريد منه نفي السبب ورفع السبب حينئذ، والسبب هو الحكم الذي سبب هذا الضرر وهذا الحرج حينئذ. أو نقول بالمعنى الكنائي من أن لا ضرر ولا حرج كناية عن عدم التشريع في مورد الضرر وفي مورد الحرج، فلا فرق بين هذين الأمرين، بل نقول بأن لا والنفي قد استعمل في كلا الموردين في المعنى الحقيقي ولا مجازية في البين، بخلاف الوجوه السابقة التي كان هناك إما تقدير أو إضمار أو مجاز، بينما في هذا الوجه استعمل النفي في المعنى الإخباري ليس أكثر، فلا مجازية في البين، إلا أن هنا تقييد في البين، هذا النفي تقييد فيه، والتقييد منشأه أحد أمرين. الأمر الأول أن التقييد جاء من ناحية الحكم، فإذا كان الحكم منشأ للضرر لا ضرر ولا ضرار يشمله فيرفع الحكم حينئذ. الأمر الثاني أو التقييد الثاني نشأ من الظروف والحالات من ناحية التطبيق، الحكم لا ضرر عليه وإنما وضوء يجب على كل مكلف إذا أراد الصلاة، أما إذا كان هناك بذل مال كثير لشراء ماء إنما يكون هنا ضرر، فتطبيق هذا عليه يستلزم منه الضرر، فلذلك الناحية الأخرى التقييد جاء من ناحية الظروف والحالات من ناحية التطبيق. من ناحية تطبيق السلطة المولوية للشارع الأقدس، فإنه في أي مورد كان هناك ضررا فإن الشارع الأقدس يرفع سلطته عن هذا المورد، تقييد السلطة المولوية للشرعي. وأما الأضرار التكوينية فليس له سلطة عليها خارجة عن إرادته التشريعية، وإنما داخلة تحت الإرادة التكوينية، حديث لا ضرر لا تشمل ولا تنظر إلى الأضرار التكوينية وإنما تنظر إلى الأضرار الحاصلة من التشريع ومن إنفاذ سلطة الشارع فيها، فحينئذ التقييد أتى إما من ناحية السبب إذا كان الحكم موجبا ومنشأ للضرر، وإما أن يأتي التقييد من ناحية الظروف والحالات كتطبيق الحكم، تطبيق السلطة التشريعية والسلطة المولوية حينئذ، وذلك في الأحكام الشرعية والسلطة التشريعية، لا الأضرار التكوينية التي هي خارجة عن مورد إرادة التشريع حينئذ، فإن حديث الأضرار لا تشمل هذه الأضرار التكوينية، ففي هذين الموردين هناك تقييد حديث لا ضرر، فاستعمل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في المعنى الإخباري وأريد منه نفي التشريع أبدا. التشريع إنما يأتي من ناحية أي الضرر الحاصل إما من ناحية الحكم أو الضرر الحاصل من ظروف هذا الحكم، تطبيق هذا الحكم، تنفيذ سلطة المولى حينئذ أو السمر التشريعية إنما يرفع بحديث لا ضرر. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ولا ريب ولا إشكال أنه متين. الإشكالات التي ذكرت على الوجوه السابقة لا تجري في المقام، ارتكاب المجاز التفى في المقام، شيخ الشريعة إنما ارتكب المجاز، كذلك أنه ارتكاب مجاز في الاتجاه الأول أيضا فاضل التوني كان مجاز وتقدير في البين. محقق الأنصاري الخراساني إنما ذكر نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وذكرنا أنه هناك أيضا تقدير إضمار تعقيد كما ذكرنا، هو سالم عن ذلك. فإن وجد هذا وجه آخر مقبول نقبله، وإلا هذا الوجه هو أمثل الوجوه وهو صحيح. لكن يبقى هناك مورد هذا الاتجاه لا يحل ذلك المورد. أنتم تعلموا أن الشيخ الأنصاري إنما رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر، حكم الذي ينشأ منه الضرر يرتفع بحديث لا ضرر، لكن في بعض الموارد لا حكم شرعي في البين، وإنما يتحقق منه ضرر، أي من عدم الحكم يستلزم الضرر. عبر عن هذا المورد السيد الصدر بمنطقة الفراغ، وهذا مأخوذ من السنة وليس عندنا هذا، بس السيد استعمل هذا مذكور في كتبهم. منطقة الفراغ أي الموارد التي لم يكن فيها حكم شرعي، لا نقدر أن نستفيد الحكم من الإطلاقات، لا نص خاص فيه ولا إطلاق يشمله، يسمى منطقة الفراغ. هم يذهبون إلى استعمال الأقيسة والاستحسانات وأمثال ذلك. استعمل السيد الصدر هذا اللفظ في المقام منطقة الفراغ، أي لا حكم شرعي في البين حتى يستلزم من تطبيقه ضرر. هذا الاتجاه لا يحل هذه المشكلة، فهل هناك وجه يحل هذه المشكلة أو لا؟ مثال ذلك المرأة التي غاب عنها زوجها، أو الذي لم يأد حق الزوجة، حقوق الزوجة كثيرة منها المضاجعة، لم يؤد هذا الزوج هذا الحق، والمرأة تحتاج إلى هذا، بشر كسائر البشر تحتاج إلى هذا الأمر. الشارع الأقدس يقول لا طلاق في البين، أن الطلاق يتحقق بيد ما أخذ من بالساقي. المرأة تتضرر من هذا فعل هذا الزوج، أي عدم المضاجعة معها. الشارع الأقدس يحرم الطلاق ويجعل الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. فلا سلطة للشارع ولا حكم في البين. فهل حديث لا ضرر يطبق على هذه المرأة ونحكم بالطلاق حينئذ الحاكم الشرعي يحكم بالطلاق، أو أنه لا حديث لا ضرر لا يشمل هذا، لا حكم في البين حتى يرفعه هذا؟ ما هو الحكم الموجود في المقام؟ الطلاق بيد الزوج، والزوج هذا قائم بحق حقوقه إلا حق المضاجعة التي لم يكن حينئذ. فهل لا الحديث لا ضرر يصعف هذه المرأة ويثبت الطلاق لها بأمر من الحاكم الشرعي، أم أنه لا، هذا منطقة الفراغ؟ فحديث وتوجيه الشيخ الأنصاري لا يرجري في هذا، إذ أنه يختص بموارد الحكم، ما إذا لم يكن حكما فلا يشمله هذا. فهل هناك وجه لحل هذه المشكلة أو لا؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.